6.7 FM.
برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا لكل الترحيب لمشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك. حلقة جديدة من برنامج مساء ملون. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية عبد الكريم كحيل. من الإخراج محمد فايز مطر. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. فقراتنا اليوم متعددة. في فقرتنا الأولى، لماذا يتململ الأطفال في الذهاب لمقاعد الدراسة؟ في فقرتنا الثانية، لغة العطاء والحديث عن مبادرة لذوي الاحتياجات الخاصة. طبعا أنا بستنى مشاركاتكم في موضوع العطاء. أنت لما تعطي حدا أي صدقة أو تساعد حد، قديش بيكون تأثيره عليك نفسيا؟ هل بتحس في سعادة أو إنه الأمر بيكون عادي؟ وأخيرا عن أهمية المشروبات الدافئة في الشتاء، وأكيد أنتوا عندكم مشروب خاص في الشتاء، شو هو مشروبكم المفضل؟ نروح لأولى فقراتنا لهذا اليوم، لموضوع مهم صراحة. مناش نقول عنه ظاهرة ولا بشكل عام، ولكن في أطفال فعليا نسمع عنهم إنهم كل مرة بروحوا فيه على المدرسة أو على الروضة بيكون حالة زي إنه بتدوش، بتمارد، بيصير عنده مغص معوي، بيقول راسي بيجعني، الوزي بتجعني، أنا ما بدي، أنا خايف، في واحد بيضربني. مرات بيحكي إنه في واحد بيضربني ومرات ما بيحكي. ليش بعض الأطفال بيخافوا يروحوا المدرسة؟ هل في مشكلة معينة عندهم؟ ولا هو دلع؟ ولا هو فعلا بيكون عيان؟ اليوم هنعرف كل هاي التفاصيل مع الأستاذة إصلاح الغنيمي، هي أخصائية في الموضوع الاجتماعي والتربوي، هتحكينا بتفصيل أكثر. سلام عليكم أستاذة إصلاح.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
منرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا فيكم جميعا وفي الأستاذة المستمعين.
أستاذة إصلاح، يعني موضوع تململ الأطفال إنهم يروح على المدرسة، هاي في بعض الأمهات بيعانوا من هذا الموضوع وبيشكوا، ومرات بيلجأوا لأساليب خاطئة مثل الضرب، التعنيف، أو الابتزاز أحيانا العاطفي. بداية نعرف شو الأسباب اللي وراء تململ الأطفال في الذهاب لمقاعد الدراسة أو الروضة؟
في البداية بنقول إنه هذه المسؤولية مشتركة، اللي هو تململ الأطفال سواء بالروضة أو في المدرسة. بمعنى أن البيت له تأثير، وكمان أيضا الحاضنة التربوية لها تأثير. أنا بس بحمل المسؤولية الأكبر على الحاضنة التربوية، سواء كانت مدرسة أو كانت روضة. يوم ما تكون البيئة المدرسية، البيئة الصفية التعليمية جذابة وآمنة ومحببة للطفل، سيحدث العكس، حيزعل الطفل لو ما رحش الروضة أو المدرسة. وهذه النماذج موجودة، يعني في نماذج موجودة، وأكيد هذا المستمعين برضو عندهم تجارب زي كده، إنه أحيانا بالعكس اللي بيصير، إنه بيحبوش يغيبوا حتى العيانين. طيب ليش؟ لما نجي نقارن، ليش طفل بيحب يروح الطفل لا؟ لأنه هذا الطفل بيحب يروح، ما كانتش بيئة المدرسة وهذا جذابة، إنه ما كانش في احتواء، ما كانش في فرحة بقدوم هذا الطفل. الأصل كمعلمين أو مربين يفرحوا باستقبال الطفل في الصباح، حتى لو هم كانوا مضغوطين أو بيعانوا من أي حاجة، ضغوطاتهم بتكون خارج المؤسسة التربوية.
جميل.
لكن لما بيجينا أنا الطفل، وأنا كمعلمة أو كمربية أطفال كحاضنة، أنا مفترض أستقبل هذا الطفل بحب، بفرحة، أعوضه الجزء من هذا العاطف طبعا الأمومة، لأنه إحنا بنقول الروضة حالة فطام ثانية، نفطم بالبداية الطفل عن الرضاعة، وهذه حالة فطام ثانية، ولسه المدرسة كمان نفس الحاجة اللي هي صف أول. فإذا ما لقى جو محبب، أسلوب حلو، ابتسامة من المعلمة، استقبال، نحن فرحانين فيك، إحنا كذا، إحنا بنحترم قدراتك، نتعامل معك بصورة جيدة، البيئة جميلة، الفصل جذاب، في تعليم، في ترفيه، لو ما كانش منسجم، وهذه المدرسة لبت حاجاته التربوية والنفسية، أهم من التربوية، يعني كل ما ظهر الطفل كل ما كان حاجات النفسية الاحتواء أهم حتى كمان التعليمي.
نعم، انت حكيتي كلمه مهمه استاذ اصلاح، موضوع الامان اللي عند الطفل. الطفل احيانا ما بيعرف يعبر انه هو بيشعر بخطر في المدرسه او بالروضه، يعني كثير بنسمع حاليا الامانه يا استاذه، نسمع عن اطفال بيضربوا اطفال، اطفال بيتنمروا، اطفال وعدائيين، وامهات بينصحوا اولادهم اذا انت انضربت اضرب، يعني حتى يعني فعليا هذه ثقافه موجوده، عشان ما يعني لازم نطلع على الواقع. ليش الطفل اللي بشعر في هذا المشاعر، شو ممكن نعمل احنا معاه كأهل؟
الأصل انه انا قبل ما ابعث ابني على الروضة او على المدرسة، الطفل اللي بضربك اضربه، هذه احنا المفروض نتخلص من هذا الاسلوب. هيجي والد او والدة يقوله طب يعني جينا كل يوم مضروب، لا هو مش هيك الحل. الحل انه احنا نعلم اولادنا انه البعد عن اماكن الشجار، شفت واحد عم بتنمر عليك او كذا، توجه الى المربيه، توجه الى المديره، او في نفس اليوم لما وصل الشكوى للاهل، الاهل تتواصل مع المدرسه. ما يعني ما ينخضش الطفل لهذا الجو من القتال، مش مطلوب منه انه يضرب، يعني يمكن هذا مقبول، يمكن من طفل صغير في روضه مدرسه على طول، يعني هو في الصف الاول ممكن، لكن نيجي حتى لما يكبر الطفل، تخيل لو اولاد في مرحله دي، واحد ضرب الثاني والثاني حيشفر الثاني والثالث، حنصير في غابه.
صحيح،
مش أسلوب تربوي. إحنا فعشان هيك هذا المورد تنحل بالتعاون مع إدارة المدرسة أو مع المعلمة، وممكن توصل إنها تنحل مع اللي تقوم المدرسة بالاتصال بولي أمر الطفل المتنمر والتحدث معه وتحفيزه بالجوائز إذا بطل يتنمر، أو بالعقاب، حرمانه مثلا من رحلة أو من لعبة أو كذا إذا استمر في التنمر. أما نقول إنه يضربك أضرب وكذا، إحنا حنتحول إلى سفحة من الشغب يعني في داخل المدرسة. بس أنا في حاجة حضرتك قلتيها كتير حلوة وإلها أبعاد، إن هي هو ليش بتصير أصلا هذه الحالات، يعني ليش بتصير التنمر، غير إنه ممكن يكون عنده استعداد للتنمر بسبب التربية الأسرية والوالدية، لكن لا، بيكون هو تعبير عن حالة من الغضب، بالذات كل ما صغر السن، مش عارف يعبر، مش عارف يقول أنا بحبش المرشد، ولا مش فاهم المرشد، ولا ما يعني مش حاسس في إحساس بالأمان، بيصير نوع من التذمر والغضب، يخرب ممتلكات الروضه وممتلكات المدرسه، ممكن يروح يسرق شيء من زميله، يشوف شعر زميله، والى اخره. كل هذا ناتج عن حالات جوا عدم الاشباع اللي هو العاطفي لهذا الطفل وحاجاته النفسيه والاجتماعيه. نعم. بالاحتواء، فبروح بيطلعها شكل ايش؟ تنمر. فعشان هيك احنا اهم حاجه انه المربي يحط ايده وين السبب. في عندي حاله من التنمر او حاله من الانسحاب، ممكن طفل ينسحب، يصير انطوائي. ايش السبب؟ بصير ندرس هل هو من البيت، ترتيبه بين الاولاد، نتواصل مع الام والاب، نحط ايدنا على السبب تتعالج المشكله. اما لو ضلينا نقول هذا اضربك اضربه، هذا كذا، هذا مش عارفه ايه، الاصل ان كل مشكله لها جذور، ان تم معالجه الجذور لن تتكرر. اما الظواهر بتاعت المشكله قد ما عالجنا في حد الظواهر، الاصل نرجع على الاساس، هي مش التربيه المفروض بالمدارس. يمكن رياض الاطفال مثلا قلنا تجد فيها مش التربيه، لكن المدارس هي مش التربيه والتعاون معاه حلو، نفتح جذور محبه بيننا وبين المدرسه بتاعت ابني بالذات المرحله الابتدائيه. حلو انه نشارك مثلا لو كان عندنا مناسبه وطنيه، مناسبه اجتماعيه، عيد، رمضان، نعمل توزيعات حلوه نوديها مع ابننا او مثلا ماما انت من مره كيك، حتى لو من غير مناسبه، من باب المحبه تعوض الطفل انه يوزعها على اصحابه وعلى زمايله. هذه الحاجات بتخلي جذور من المحبه بين الطفل وبين زمايله، فبصيروا هم يعني يتعاملوا معه بالاحترام وبالحب. هذه الاشياء بس بتاثر كيف نفسيه الاولاد. يعني في كذا حل احنا ممكن نتطرق له بعيدا عن قصه الضربه وضربه وهكذا.
طب انا كأم ابني مثلا صحي اكثر من مره يقول لي انا ما بدي اروح على المدرسه، او بنتي تقول لي انا بتبكي وبتعيط، واحيانا احنا كأمهات في بعضهم بعيطوا معاهم بيكونوا جنب امهات اولادهم وخلص ضلك وبتطبطب عليها، وفي امهات او اباء بيستخدموا اسلوب التعنيف. انا شو الطريقه الصحيحه لما ابني الاقيه بتمارض او بتململ او واستمر معاه هذا الموضوع اكثر من اسبوع، شو كيف انا احكي بالطريقه الصح اللي فيها هدوء واللي فيها لين وبنفس الوقت فيها حزم؟
تمام، هلا في حالتين ممكن احنا نتجاوب مع الطفل في بعض الامور، وبعض الامور والمواقف ما نتجاوبش فيها ويتم الالزام.
نعم،
لو كان الطفل كبير شويه يعني الحل الوسط ما هذا مطلوب، يعني زي ما بقول نمسك العصير من النص. هلا يوم صحي الولد ما عرف بديش كذا، عيني بيجعوني، بطني بيجع، وكل شيء بجسمه بيجع، وما بالتسريع بالكلمه الحلوه، طب انت مش عارف ماما شو حضر مالك، هي بابا جاب لك حزه تاخذه مع المدرسه، طب والسندويشه اللي انت بتحبها عملت لها كذا كذا،
حلو
يعني شوف اكيد كوت لك ثاني او عيد. بعد ما تيجي من المدرسه مباشره بنروح نعمل مشوار، بدخلك على السوبر ماركت، بنروح عند تيتا، يعني نصير نحفزه عشان يروح المدرسه. حاولنا ما ظبطش معنا وهو الطفل لسه عنده امتحانات ولا شيء، تمام؟ احنا ممكن يعني نتجاوز احيانا في يوم واحد نقعده، وهذا اليوم نفتح حوار معه، ليش يا ماما؟ شو انت متضايقني ايش؟ نخليه يعبر ونحط ايدين على المشكله، يمكن خايف من ولد من الاولاد يضربه، يمكن خايف معلمته اسلوبها مش محبه وما الى ذلك. في حال الاطفال الاكبر وتكررت الموضوع بده يصير الزام، بمعنى نقاش منطقي على قد مستوى الطفل، انه زي بابا بروح الشغل كل يوم، انا كأم بروح الشغل، او لو كنت ربه بيت انا مسؤوله اصحى من الصبح يا ماما اعمل واحد اثنين ثلاثه، شو رايك اليوم؟ جميل. انا ما بدي اعمل حاجه، لو سمحت انت واخواتك تفضلوا على المطبخ، اعملوا الطبيخ واعملوا كذا ورتبوا واعملوا سوا، انا اليوم ما بدي اروح. هيقول لك ليش؟ ومين بدي اعمل اكل؟ معلش انا هيك، انا اليوم مزاجي ما بدي اعمل شيء. طب هيك انت مزاجك ما تروح المدرسه، مش المدرسه هو شغلك وعملك وانت المسؤول انك تروح وتتعلم وتصير انسان كويس. بابا يعني فعلا لو يوم جربت اللي ما بدي اطبخ لكم ما بدي
بياكلونا
الاطفال، اذا الاطفال كبار شوي في ابتدائي وتفضلوا انتوا اعملوا، انتوا قعدتوا ما بدكم تروحوا المدرسه، انا خليت انا اخذ اجازه، بصير بحسوا انه لا في تقصير، انه زي ما انا شغل اداره شغل المنزل او الذهاب الى عملي يعني عشان انه انا احسن الشرط المادي والى اخره، انت كمان واجبك وشغلات انك تدرس تتفوق في دراستك، بصير بحس انه بالالزام، هذه حياتك، هذا شغلك، هذا عملك، عشان بالمستقبل بدك تصير كذا، فبصير يعني بالتحالف. هلا اذا الطفل بده يتمرن لا بصير بالالزام، مع انه احنا نزور المدرسه ونشوف ليش قريبتي بده تروح، ايش اللي بطلع من المدرسه؟ لانه ما فيش مشكله او ظاهره بتكون بدون اسباب، لا في اسباب. هلا يمكن الولد هو مش فاهم من المعلمه، يمكن المعلمه ما بتحببه، يمكن عنده مشكله بالنظر وهو مش قادر يعبر عنها، يمكن في ولد بيستقوب عضلاته عليهم وتقصصهم، لازم نحط ايدنا بالاخر المشكله هذه تنحل. يعني ما يعني طول خبره التربيه الطويله ما حكيتش في مشكله بدل ما ممكن تتطاقم او ما تكون حل، كل مشكله لها حل، بس هم ان المرأة نفكر من ليش اجت هذه المشكله.
فعلا كل يعني صراحه يا استاذه اصلاح كل الشكر لك، انا كان نفسي حابه انه اللقاء معك يطول، وان شاء الله في لقاءات اخرى انه نحكي اكثر عن الاطفال وكيف نفهم مكنوناتهم. كل الشكر لك استاذه اصلاح الغنيمي الاخصائيه التربويه والاجتماعيه. بدي أحكي شغلة صارت معي قبل كم يوم واللي خلاني فعليا أحكي عن هذا الموضوع. هلا أغلب في كتير بنقعد هيك جلسات نسائية وأمهات وبنحكي في الموضوع هذا، إنه والله بصحى ابني ما بديش يروح على المدرسة، أو بنتي ما بدها تروح على المدرسة. مرات بنعرف ومرات بنقدرش نعرف، مرات الطفل زي ما حكت الأستاذ إصلاح بنقدر يعبر ومرات ما بيقدر يعبر. ولكن تعرفوا في شغلة ممكن إحنا نقدر نعرفها من أولادنا ويتشاركوا معنا فيها، موضوع الألعاب. ممكن أنت تمثلي دور إنه أنا ما بدي أروح مدرسة، أو أنا زعلانة وأنا تعبانة وأنا بتعيط، ممكن الطفل يقولك، يتشارك معاكي بالحكي والكلام وتاخديه شوية شوية، أو حتى قبل النوم. قبل النوم يعني هاي فرصة عظيمة جدا لكل أب وأم إنهم يستدرجوا أولادهم ليحكوا كل حاجة. حاولوا إنكم تخلوا قبل ما تناموا تحطوا ابنكم في حضنكم أو بنتكم وتحكوا معاهم قصة، حديث عادي، تمسكوا قصة بموضوع مشكلتهم وتحكوا فيها وإنتوا إيش رأيكوا الحل. لا يعرفوا يحكوا ويتكلموا، وصدقوني هيعبروا عن مشاعرهم، هيعبروا عن مكنوناتهم، هيقولوا لك إيش اللي صار. وللأمانة كتير أمهات أنا بعتب عليهم، يا جماعة ما بنفع تحكوا إنه اللي بيضربك أضربه، إيش إحنا عن جد إحنا بغابة، البقاء للأقوى. طب أنا تمام، اللي يضربك أضربه. طب افرض أنت ابنك اللي ضربه ضربة خفيفة، ابنك إجي يضربه واستقوى عليه وضربه ضربة حامية، والولد اللي انضرب انجرح راحت لسمح الله عينه أخذ غرز، إيش أنت إيش استفدتي؟ يلا منيحة هيني ابني بعلمه القوة وإشي. طب بعدين ابنك طول حياته ما هيعرف لغة تانية غير الضرب، وهاي اللغة للأمانة ما بتنجح، ما بتنجح. صح المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ولكن مش بتضرب، مش بأخذ حق الناس. في معلمة، في مرشدة تربوية، في أنتي تقدر تحلي مرة مرتين ثلاثة، ما وصل زي ما حكت الأستاذ إصلاح ممكن يبعته لولي الأمر، بس مش تخلي ابنك يضرب أو بنتك تضرب. أو موضوع بعرفش إيش اللي بيصير حاليا، يعني هذا حالة الاستقواء اللي موجودة في المدارس، والمشكلة بالحضانات بالروضة. بتيجي بنتي، أنا مثلا بنتي بتيجي مضروبة بقولها ليش ضربتنا، طب ليش ضربتك بعرفش، خلاص هيك مزاج إحنا صار عنا موضوع الضرب. طب أنا بدي أشوف أنت بنتك تنضربت إيش يصير فيك، اللي بنتك بتعلميها تضرب تنقهري صح؟ يا رب يا هيك يحسن الحال ويكون الأمور طيبة بيننا وبين أولادنا. بس خلي بالك على أولادك وخلي بالك على تربيتهم، إحنا مش بغابة عشان بالمستقبل ما تلطمي وتلطم إنه والله ابني كان مفقعني. خلينا هلا نروح لفقرتنا الثانية. الموضوع الثاني هو موضوع كمان مهم جدا، والمهندس الصوت دخل في هذا الاشي في الانشوت، انه الانسان في عون اخيه. في سيدة بتعمل مبادرات رائعة جدا وفعاليات في اماكن مختلفة، ومش المرة الاولى، لا عدة مرات، ومن حسابها الشخصي، وبتكون جدا مستمتعة في هذا الموضوع. اليوم السبت ان شاء الله عندها مبادرة جديدة في مركز نور الحياة، وهي لذوي الاحتياجات الخاصة. الأستاذة ريناد الحلو هتكون معانا بعد قليل.
كان الله بعون العبد إذا ما كان
معنا حاليا الدكتورة ريناد الحلو، الأخصائية النفسية، وأيضا إلها مبادرات في مهارات الحياتية، وهي أصلا ماجستير كمان في الإدارة، فإحنا هناخد منها معلومات كويسة وجميلة. بداية أستاذة ريناد معنا حاليا.
صحيح، أهلا وسهلا فيكم.
كيف الحال أستاذة ريناد؟ شو أخبارك؟
الحمد لله، كيف حالكم أنت؟ إن شاء الله تمام.
خير الحمد لله. بداية لو تعرفين عن حالك أكثر.
تمام، ريناد الحلو، محاضرة جامعية، دكتوراه إدارة، مدربة ريادة أعمال ومهارات حياتية وناشطة مجتمعية، وسعيدة أنه راح أكون معكم في اللقاء
والله
اليوم.
وإحنا أسعد. أنا كنت بحكي معاك اليوم وبنحكي عن موضوع المبادرات اللي أنت بتقومي فيها، ومن حسابك الخاص بدون أي اشتراك مع أي مؤسسات اجتماعية. يوم السبت عندك مبادرة اسمها في جمعية نور الحياة، احكينا عن المبادرات اللي بتقومي فيها.
نعم،
وكيف البداية؟ من نعرف البداية، قلتيلي في بداية رائعة جدا حكيتيني عنها.
تمام، أكيد يا حلو أن البدايات أنت قاعدة زي بتفتش عن البدايات، والبدايات هي دائما أنا بمقتنعة بتيجي هي بمحض القدر، بيكون أنت بتعملي شغلة فبتحبيها فبتصيري أنت تعمليها أكثر من مرة. أنا شعرت أنه في عندي ميول للأطفال ذوي الإعاقة اللي عندهم مرض معين، بحط يعني مكاني يعني مع شعور أهليهم، نظرة أهليهم، صبر أهليهم، نظرة المجتمع، مساعدة المجتمع لإلهم وتقبلهم هم للحالة. فلقيت الأمر صعب جدا، ولقيت في تقصير كتير كبير منا. تمام، إحنا كلنا، ما بدي أقول من الحكومة أو كذا، لا إحنا كلنا، لأن كل إنسان عندنا، أنا بعتبر أنه هو مسؤول. الآن أنا بقدر شو أقدم، بقدم على كشخصي، ولكن شو فلان بيقدر هو كمان لازم يقدم. الآن أنا لقيت في عندي ميول للمبادرات، كنت أروح على بعض المستشفيات، مستشفى زنتيسي، المكان اللي فيه متلازمة داون، أي كان نوع الإعاقات، كنت أول شيء أروح وأضل قاعدة بس، يعني بس أتفرج على وجوه الأطفال، وجوه أهليهم، كيف مشاعرهم، كيف كذا، فكانت تكون أتأثر بشكل كتير كبير. فبعدين قلت يعني طب ماشي، وتأثرت أنا شوفتهم يعني، فحبيت إني أخذ خطوة. كنت أروح مثلا على المؤسسات أقول لهم أنه أنا بدي أجي وأجيب لهم كذا وكذا وكذا، بس أقول لهم أنا مش جاي أفرح الأطفال، أنا جاي أنا أنبسط، أنا أفرح مع الأطفال، يعني لأنه أنا بشعر إنه إحنا محتاجين هذا الشعور، إحنا محتاجين الإنسانية، إحنا محتاجين الأطفال نشعر فيهم مش هم محتاجيننا أو أكثر ما هم محتاجيننا. فمن هيك أنا بلشت عندي المبادرة، فصرت إنه أنا لما أخلص مبادرة أحس إنه مش عارفة أقعد، لا طب خلاص بدي أعمل كذا، طيب مين المرة الجاية، طب مين الفئة هاي، والله في فئة كذا حابة أشوفها، حابة أتعرف عليها، لأنه أنا صار حتى عندي حلم أكبر إنه أنا أعمل مدرسة فقط لذوي الإعاقة، فقط لصعوبات التعلم لهذا المجال، أعمل برنامج خاص فيهم، يعني الأفكار عندي بتتطور برضو في هذا السياق.
جميل جدا صراحة. يعني أنت بتحكي على أطفال، يعني أنا مرات بقول يا ربي لما ألاقي طفل عنده مشكلة في صعوبات التعلم، أو موضوع تأتأة، أو موضوع أنه خلص ربنا ابتلى أهله وابتلى الله أعلم لخير، أكيد لخير، بحس أنه عن جد إحنا بنتأثر فقط، بنضلنا واقفينه وما بنعملش حاجة، يا حرام الله يعينه، الله يعين أهله، فقط هذا الكلام اللي بيصير معانا. أنت قمتي في شغلة ما كل واحد بيقدر يعملها. احكين احنا كناس عاديين لو شفنا واحد عنده مشكلة، او عنده مشكلة صعوبات تعلم، او عنده مشكلة خلقية من عند الله سبحانه وتعالى وما إله ذنب فيها، كيف ممكن نتعامل؟
اكيد هو انا بالبداية لما كنت اروح اقعد في المستشفى، كنت أقعد بالساعة بالساعتين بالثلاثة، أضلي قاعدة وأنسى الدنيا كل هنا، أنسى البيت تبعي، فأنسى كل شيء، أكون خلص كتير مندمجة في الأمر. بعدين لما أروح أكون صح متأثرة بس شوية وخلص، فشعرت إنه وكأن الواحد لما ياخد ندوة بالمسجد عن بر الوالدين أو عن الصدقة، أطول بروح بتصدق أو بروح بر آباء وكذا، بعدين خلص بيلتهي شوية. فعشان هيك أنا ما خفت يصير عندي زي هيك، إنه هي تبقى عندي مرحلة من التأثر، بعد هيك بتخف أو الدنيا تاخدني. لهيك إنه أنا صرت لما أخلص مبادرة على طول أكون ناوية بعديها، بل مش لما أخلصها، أنا أخلص تجهيز الأولى قبل ما يتم التنفيذ كذا. يعني أنا عندي يوم السبت مبادرة، تمام، أنا هلأت ما بجهزها اليوم السبت، خلاص أنا باعتبار عندي الساعة جهزت المبادرة، أنا بجهز اللي بعدها.
ما شاء
ليش؟
الله.
عشان اللي بعدها انه عشان انا اظل لسه انه لا، انه رناد في كذا، في جانب انساني في كل انسان. وكمان للعلم، اول ما واحد يقول انه بتعمل مبادرات وحساب الشخصي، لا انا مش هحسب الشخصي، بس انا ببدأها من صفر شكل، انا بعملها ضمن الامكانيات المتاحه. يعني وين المشكله؟ انا ايش هو اللي بعمله؟ مثلا ممكن باخذ طحين، الطحين موجود في كل بيوت، الزعتر موجود في كل بيوت، بعمله هناك مناقيش، ما هذا كله موجود في بيوتنا يعني اساسا
صحيح.
في مستحضراتنا. اطفال ممكن عندنا، ما احنا في بيوتنا في رز وعدس، بعمل هناك مجزره. من ميسور للبيت ومن قدره البيت ومن المتيسر، لا اثبت انه هي القصه مش مصاريف، ولا الواحد محتاج دعم ولا بده كذا، هو بس يمي ربنا بيسهلها. يعني الان
فعلا.
كنت اكلم صاحبتي بقولها انا المبادره هاي مش عاجباني، بتقولي ليش؟ بقول لها فيش، ما خدتش معي ساعه، يعني مش مشغوله فيها،
يا
حسيتها
الله.
مرتبه وخلصتها. هي بتقول لي هو ربنا سهلها معاك، لانك انت بس نويتي فربنا بالفعل. طب انا صرت مجهزه كذا وكذا 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 وكذا، وهذه كلها الحمد لله ربنا اللي سهلها.
الحمد لله.
فالان دورنا احنا لما نشوف اطفال ذوي الاعاقه كذا، في شغله انا عملتها في احدى المبادرات وان شاء الله بكررها، رحت انا طبعت كل صور الاطفال اللي كانوا في المؤسسه بصور، تمام؟ وكنت داعيه معايا شخصيات عامه واصدقاء وما الى ذلك، ووزعت عليهم الصور هذول، وقلت لهم كل واحد بده يدور على الصوره هاي، تمام؟ وهاي الصوره اللي انت بتلاقيه الطفل هذا، هذا بيكون وظيفتك انت تتواصل معه، وتجي في العيد تجيب له هديه كذا، تاخذه عندك على البيت، انه خلاص انه هذا لك انت حصتك، انه هذا بدك تضل تتواصل معه.
يا عيني
وبالفعل
احلاها.
وبالفعل يعني كانت يعني خطوه كثير حلوه. عارفه ليش؟ لانه احنا كلنا محتاجين، يعني هو الناس اللي برهم هم يعني هم نفسهم يروحوا نفسهم، بس وين خدينا؟ طب يا ريت نروح، يا ريت كذا، انا بس انزل على صفحتي وين، وانا نفسنا وكذا. انا بعرف انه كل واحد، بس لا تكفي انه والله نفسي. ليش؟ هيهم الاطفال موجودين في المؤسسات، موجودين في بيوتهم، موجودين والاهالي موجودين. وين المشكله لما انا اخذ صاحبتي بدل ما اروح على البحر اروح عندهم، اروح افطر انا وياهم، بدي والله اربعه افطر انا وياهم، وين المشكله؟ والله بدي اربعه العب انا وياهم، وين المشكله؟ طب بس انت خذ الخطوه، لا هم بدهم هدايا ولا بدهم اكل ولا بدهم كذا، لانك يعني ما بتلاحظي اساسا، اول ما بتفوتي بتلاقي في طفل بيروح بحضنك. ليش بحضنك؟ هو على البراعه اصلا وعلى الفطره وعلى الجمال تبع قلوبهم، فهو بروح بحضنك، انه خلاص انك انت مجرد ما تحسي له، طب انت خلاص ملكتي الدنيا بعد هيك، وما بتجيش شيء بعد هيك.
فعلا بكفي انه يحضنني احس في هذا الاشي، وانا اللي بدي اعرفه. انت مش احكي كريناد، بعيدا عن كل الالقاب، شو بتشعري لما تقومي بهذا العطاء؟ مش بس انت،
نعم.
اكيد اكيد في شعور رائع جدا اللي يخليك تكرري هاي المبادرات بجيلك، وفي تاثير
صحيح.
للمجتمع او لاصحاب ذوي الاعاقه او اصحاب الهمم، خلينا نحكي كمان.
صحيح، انا حسيت لما صرت كشخصيه عامه، حسيت انه في عندي مسؤوليه، انه من خلال شو يعني شخصيه عامه، يعني انت عندك في ناس بتتابعوك، فلقيت انه من خلال المنبر تبعي لازم انه انا اوجه رساله. لما اقول مؤسسه نور الحياه وانزل على صفحه مؤسسه نور الحياه، طب مين نور الحياه؟ ما حد بيعرف شيء عن نور الحياه، هو صار الاب يعرفها من خلالي انا كشخصيه عامه، وهذا اللي كنت انا اوجهه، انه عاجف الناس على المؤسسات، انه في مؤسسه عندها اطفال زي هيك ما حدش سائل عنها، ما حد داير بال منها، يا جماعه اللي بده يروح. فانا بالنسبه لي كرينات هي تخاطب الجانب الانساني عندي.
نعم.
بحس انه انا انه قديش نعم ربنا علينا، بحس انه هو حمايه وحفظ للنعمه اللي احنا فيها، لانك انت لما بتشوف بتفرج بتروح وبتشوف اولادك انت وبتشوف اولاد الناس وكذا، فبحس انه قديش ربنا كرمنا. فمن هذا الباب انه انا بروح وبزورهم وبقول الحمد لله على النعم ربنا اعطانا اياها، والحمد لله كمان. يعني انا مثلا قلت السبت بدي اعملهم عيد ميلاد، شو عيد ميلاد؟ يعني انا بدي اعملهم حفله؟ لا، انا بدي اعملهم حفله انه اجوا على، يعني انه هذول الاطفال بجننوا احنا كسبناهم. او طبعا هذول اجمل ما يكون نحن نعملهم عيد ميلاد ونحتفل فيهم ونفرحهم، لانه هذا عطاء ربنا الجميل لنا.
فعلا كل الشكر لك دكتورة ريناد الحلو، حدثتنا عن مبادراتها الرائعة والخيرية، وممكن انتو تتابعوها عبر صفحتها على الفيسبوك او على الانستغرام لتعرفوا اكثر عن هذه المبادرات، وتقتدوا بالاشياء اللي زي كده. خلينا نقتدي بالاشياء الحلوة الرائعة اللي ممكن تفيدنا مجتمعنا الغزي وحتى مجتمعنا الفلسطيني كأجمع.
تعمل خيرا واصنع خيرا.
إليكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا آخر فقرة معنا والمسك ختام المشروبات الساخنة. طبعا إجا فترة الشتاء وكل واحد هلا في الليل شو بيشتهي، مرات بيشرب ينسون، مرات بابونج، مرات بيشرب كاكاو سخن، مرات سحلب، مرات كراوية، وكله بين المفيد والضار إن زاد عن حده. اليوم هنعرف عن أهمية المشروبات الساخنة أو الدافئة مع الدكتور وأخصائي التغذية دكتور محمد حرب. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلين بيكي.
أمين، رحب فيك عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى. دكتور، ما بين فوائد المشروبات الدافئة أو الساخنة والإفراط فيها، أكيد يجب الانتباه لبعض الأمور. حدثنا بداية عن أهم فوائد المشروبات الساخنة في فصل الشتاء.
يعني في البداية أسعد الله مسائك ومساء كافة السادة المستمعين. يعني في الحقيقة تكثر شرب السوائل الدافئة في فصل الشتاء، بالتأكيد يعني نتيجة للشعور بالبرد القارس، وللسوائل الدافئة أهمية كبيرة وفوائد عظيمة إن استغلت بالأصناف الصحية والأصناف التي تحتوي على فوائد بعيدا عن الأضرار. ولكن يعني في الحقيقة بنلاحظ بأنه في فصل الشتاء يعني بالخصوص أو في بداية هذا الفصل أو كلما اشتدت درجة البرودة بنتجه إلى المشروبات الدافئة التي تحتوي على الكربوهيدرات وتحتوي على نسب عالية من السكريات. ليش؟ لأنه الأصناف الدافئة اللي بتحتوي على السكريات نوعا ما تقوم بتدفئة أجسامنا بشكل كبير، لأنه مع ارتفاع درجة البرودة يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية أكبر، لأنه الجسم بيصير يحرق السعرات الحرارية اللي موجودة بداخله، فبيحتاج إلى سعرات حرارية أكبر كي يقوم بتدفئة نفسه. فهاي السوائل أو المشروبات الدافئة تقودنا إلى التخمة يعني بصراحة، وتقودنا إلى زيادة في الوزن، وتقودنا إلى ارتفاع في مستوى السكر في الدم، لأنه بتم استخدامها بشكل مفرط وبكميات كبيرة. ولكن يعني في المقابل هناك بعض السوائل الدافئة التي أيضا تقوم بدور هذه الأصناف أو الأصناف التي تحتوي على نسب عالية من الكربوهيدرات، أيضا تقودنا إلى الشعور بالدفء ولا تحتوي على كم كبير من السعرات الحرارية، وأيضا في ذات الوقت يعني تقودنا إلى فوائد كبيرة وفوائد عظيمة تعود على أجسامنا.
جميل. طب شو المشروبات اللي ممكن نعتبرها ممكن تقوي في مناعة الإنسان، خصوصا إن إحنا بنحكي إنه بتقل المناعة نوعا ما في فصل الشتاء، وبتكثر أمراض الإنفلونزا والزكام والسعال أيضا الجاف، حتى اللي فيه عفوا اللي فيه بلغم. شو المشروبات اللي ممكن إحنا نشربها لتقوي مناعتنا؟
يعني أهمها الشاي الأخضر. الشاي الأخضر هو من مضادات الأكسدة، وحين نتحدث عن صنف من مضادات الأكسدة فهو له دور كبير في تقوية جهاز المناعة، وإحنا يعني في فصل الشتاء كلنا بنعاني من ضعف في هذا الجهاز، وبنعاني من نزلات البرد والإنفلونزا والرشح، واللي يعني يمكن إحنا في بعض الأشخاص أحيانا بنلاحظ أنه على مدار فصل الشتاء بيعانوا من هاي النزلات. فالشاي الأخضر هو من أفضل المشروبات اللي يجب أن يعني نكون حريصين على استخدامها بشكل مستمر، وبالمناسبة لا يفرق عن الشاي الأسود اللي احنا بنتناوله بشكل يومي من ناحية المذاق، ولكن كفوائد هناك اختلاف كبير. يجب أن يستغل هذا المشروب بشكل دوري لكافة الفئات العمرية، وخلينا نركز شوية على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة كمشروب الشاي الأخضر، لأنه من مضادات الأكسدة الهامة أيضا الزنجبيل له دور قوي وفعال في تقوية جهاز المناعة، ومشروب القرفة. هذه المشاريب بالتحديد لها دور كبير ودور بارع وفعال في تقوية هذا الجهاز، وإن كان عندنا جهاز المناعة قوي بالتأكيد هنستطيع مكافحة كافة الأمراض الفيروسية والبكتيرية دون أن نحتاج إلى تناول أي نوع من أنواع العقاقير الكيميائية اللي أيضا لها أثار جانبية. وللأسف الشديد هناك يعني بعض الأشخاص بنلاحظ بأنهم معتمدين اعتماد كلي على تناول العقاقير الكيميائية، إذا أصبح معه صداع خفيف بيتناول هذا العقار، إن كانت بداية إنفلونزا، إن كان بداية رشح، فبالتأكيد هاي العقاقير الكيميائية تقود إلى هدم في جهاز المناعة وليس في بناء جهاز المناعة، عكس المشروبات الدافئة المهمة اللي تحدثنا عنها. وأيضا بشكل عام السوائل الدافئة كلها لها دور، ولكن اللي تحدثنا عنهم يمكن بيحتلوا المراحل الأولى أو القمة في تقوية هذا الجهاز. أيضا مش هننسى بأنه إحنا يمكن في بلادنا الحمضيات وفيرة جدا بتكون مع بداية فصل الشتاء، فإحنا ممكن نستغل شرب العصائر الطبيعية كالكلمنتينا والبرتقال والكرابوت وهي الأصناف، لأنها أيضا لها دور كبير ودور فعال ودور قوي في تقوية جهاز المناعة. فهذه المشروبات يجب أن تكون حاضرة بعيدا عن المشروبات اللي للأسف الشديد إحنا بنتناولها بشكل دوري دون معرفة المخاطر اللي بتترتب عليها.
طب دكتورة، في موضوع آخر، في موضوع كمان أيضا المشروبات الدافئة، هو موضوع أنت حكيت عنه، عرجت موضوع المشروبات اللي بتكون مليئة بالسكر. طبعا بعض الناس بتقول لك أنا عادي سمعت منك حضرتك، ولكن أنا بدي أعرف لو بدي أشرب مشروب دافي وسخن كم مرة لازم أنا أشرب كاسة مثلا فيها كاكاو سخن، كم معلقة سكر أحط فيها، كم مرة في اليوم استحلب مثلا؟ طيب. مشروب موجود وقاعد في الموائد الفلسطينية بالذات، يعني متربع صحيح غير عن الكراوية.
طيب يعني في البداية إضافة السكر الأبيض على أي منتج من هذه المنتجات يقودنا إلى هدم في جهاز المناعة، ولكن إن كان بإفراط. يعني أيضا هناك معتقد خاطئ للأسف الشديد يمكن عند عامية الناس، وللأسف الشديد في بعض الأوقات عند بعض الدكاترة، بأنه بدنا نبعد عن السكر الأبيض بشكل مطلق. ما هو أيضا ما بينفع إحنا نعمل حرمان بشكل نهائي من هذا الصن. إله أثار جانبية وله كوارث، وإحنا دائما نتحدث بأنه السكر هو مصدر رئيسي لنمو الخلايا السرطانية وما شابه ذلك، ولكن إن كان بإفراط، إن كان بيتم تناوله بالشكل المعقول أو إضافته على بعض أصناف المشروبات الدافئة مثلا كالسحلب اللي إحنا يعني يمكن هو يعتبر مشروب رئيسي عندنا في فصل الشتاء، أو الكاكاو أو الكابتشين أو هاي الأصناف اللي إحنا بنتناولها بشكل دوري، هنضيف عليها سكر ولكن بالمعقول، الكم اللي مسموح حسب ما يعني ما تحدثت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية وحسب تقارير عدة أصدرت عن هاي المنظمة، بأنه الشخص يحتاج تقريبا إلى معلقة صغيرة من السكر خلال اليوم كي يبقى في الوضع الصحي وما يكون أخذ اللي هو الجرعة الأكبر اللي هو معلقة صغيرة، ممكن إحنا نجزئها مثلا على كاستين خلال اليوم. وأيضا بالمناسبة هاي المشروبات كالشوكو والسحلب وما شابه ذلك هي أيضا تحتوي على سكريات، يعني حتى وإن ما تم إضافة السكريات لإلها هي يعني تلقائي موجود بها، مثلا كالنسكافيه اللي موجود عندنا، الميكس هذا اللي بيحكوا عنه 3:1.
نعم.
هو أيضا من ضمن محتوى سكر، ولكن الكم المسموح لإلنا خلال 24 ساعة هو معلقة صغيرة، ما في مشكلة نتناولنا هاي المعلقة، بل على العكس تماما هيكون لإلها فوائد كبيرة، لأنه أيضا السكريات هي تعتبر المصدر الرئيسي للطاقة، وتعتبر يعني لها دور هام ودور كبير في تنشيط وتقوية الذاكرة خصوصا بفئة الأطفال، فإن كانت بالكم المناسب لا بأس في ذلك. الاعتدال يجب أن يكون سيد الموقف كي نأخذ الفوائد فقط من هاي المشروبات، ويعني نخرج من هذا الفصل بسلام دون ترك أي أثار جانبية. وأيضا بالمناسبة يعني فصل الشتاء هو يعتبر الفصل الأمثل لإنقاص الوزن والتخلص من أمراض كثيرة ولتنظيم مستوى ضغط الدم وتنظيم مستوى السكر في الدم، إن تم اتباع نظام تغذوي صحي وسليم بعيدا عن الإفراط في تناول هاي المشروبات، بالتأكيد هنخرج بنتائج كبيرة ونتائج عظيمة بإذن الله.
طب بالنهاية دكتور محمد، سؤال خصوص الناس اللي بتستخدم بدائل السكر الصحية كستيفيا، كالعسل، كالتمر أيضا، أدي كمان ممكن نكون إحنا حريصين في هذا الموضوع إنه بعض الناس بتستخدم السيفيا، ما هو ما فيش زيرو كالوري، هذا الأمر صحيح أو لا؟
تمام. شوفي أنا على يعني صعيدي الشخصي، وأنا لدي اعتقاد بأنه لا يوجد أي بديل على وجه الكرة الأرضية للسكر الأبيض، له فوائد. لا سكر ستيفيا ولا حتى على صعيد العسل. العسل اللي موجود عندنا في قطاع غزة، أنا أتحدث بالخصوص، لا يوجد عسل خالي من السكر بنسبة 100%، يعني هذا شيء مستحيل. ولكن للأسف الشديد من باب الدعاية ومن باب الترويج يتم الحديث عن هاي الأصناف بأنها صحية، وهذا كلام عاري عن الصحة وليس له علاقة من قريب ولا من بعيد. وهذا معتقد أيضا موجود عند العديد من الأشخاص، لأنه لديهم اعتقاد من الشركات المروجة لسكر ستيفيا أو للسكر البديل أي كان نوعه، بأنه والله سكر هذا يعني يعتبر سكر آمن وسكر لا يوجد فيه مشاكل. يعني لو فعليا هذا الكلام موجود ومنطقيا، كان إحنا فعليا هنستغني عن السكر الأبيض بشكل مطلق ما دام ما فيه له أي ضرر، وكان العالم كله والأوروبيين، اللي بالتأكيد يعني أنا مع احترامي لكل الدول العربية، اللي الأوروبيين يعني مش ملحقين يعملوا أبحاث ويعملوا تقارير عن هاي المواضيع، كان استبدلوا في بلادهم السكر اللي هو الأبيض اللي إحنا بنستخدمه في سكر السيدة وهي البدائل.
نعم.
يعني أنا أجزم تماماً بأنه هاي ليس لها علاقة هاي الأصناف، وهي فقط من باب الترويج، وما نترك نفسنا لاستخدام هاي الأصناف بإفراط على اعتقاد بأنه ليس لها علاقة وأنه يعني هي ما بتزود الوزن وهي صفر كالوري وهاي الأمور. لا، إحنا يفترض أنه نتعامل مع سواء ستيفيا أو أي نوع من بدائل السكر بنفس المخاطر ونفس الأضرار اللي يحتويها السكر الأبيض، لذا يجب أن تستخدم باعتدال وعدم الإفراط بها بأي شكل من الأشكال.
نعم نعم، كل الشكر لك دكتور محمد حرب أخصائي التغذية، حدثنا عن أهمية المشروبات الساخنة في فصل الشتاء. كل إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. كل الشكر لفريق العمل لهذا اليوم، من الهندسة الصوتية عبد الكريم كحيل، من الإخراج محمد فايز مطر، ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن